في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الثاني للقول الثاني الذي اختاره الشيخ الأعظم من كون القيود راجعة للمادة لا الهيئة، أي للواجب لا الوجوب، وهو الدليل الوجداني. وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن كل عاقل بما فيهم المولى العرفي حينما يتوجه ويلتفت إلى شيء معين لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يتعلق طلبه وإرادته بهذا الشيء، كما إذا تصور المولى العرفي الماء وتعلق طلبه وإرادته بإحضار العبد للماء. الحال الثاني أن لا يتعلق بهذا الشيء طلبه وإرادته، كما إذا تصور المولى العرفي الخمر والتفت إليه لكن لم يتعلق طلبه به أصلا، وهذا الحال الثاني خارج عن محل كلامنا وبحثنا، فإن بحثنا في الحال الأول وهو الذي يتعلق به الطلب والإرادة. وهذا الحال الأول بين قوسين ما يتعلق به الطلب والإرادة أيضا يمكن أن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتعلق به الطلب مطلقا ومن دون قيد، كما إذا التفت المولى إلى الماء وطلب من عبده إحضار الماء بشكل مطلق ومن دون تقييد، فقال: أحضر الماء. وهذا القسم الأول خارج عن محل البحث والكلام، فهو الواجب المطلق. القسم الثاني أن يتعلق طلب المولى بهذا الشيء على تقدير خاص وليس مطلقا، كأن يقول المولى لعبده أحضر لي ماء بشرط أن يكون باردا. وهذا القسم الثاني هو الذي يدخل محل بحثنا وهو الواجب المشروط. وهذا القسم الثاني أيضا يمكن أن يقسم إلى قسمين أو صورتين على حالكم، يعني على ما تريدون، حالان قسمان صورتان. الصورة الأولى لهذا القسم الثاني وهو الواجب المشروط أن يكون الشرط اختياريا وليس خارجا عن قدرة المكلف، من قبيل برودة الماء، فبإمكان العبد أن يضع الماء في المبردة فيقول له المولى أحضر لي ماء باردا، فهذا القيد والشرط اختياري، إذ بإمكانه أن يأتي بماء بارد. الصورة الثانية أن يكون الشرط ليس اختياريا فهو خارج عن قدرة المكلف، من قبيل الوقت، فاشتراط الوقت ليس باختيار المكلف، إذ هو من الأمور التكوينية، كأن يقول المولى لعبده أحضر لي ماء إذا جاء شهر رمضان لكي يحضر به. هذه الصورة الثانية. ثم يقسم المصنف أيضا الصورة الأولى التي يكون القيد اختياري إلى فرضين، الفرض الأول أن يكون هذا الشرط الاختياري موردا للتكليف، وهذا من قبيل ما ذكرنا أحضر لي ماء بشرط أن يكون باردا، فهنا القيد وهو البرودة اختياري وداخلا في التكليف. الفرض الثاني أن يكون الشرط الاختياري خارجا عن مورد التكليف. كأن يقول المولى إذا جاء زيد أعطني ماء، فمجيء زيد خارجا، وإن كان قيد اختياري، وإن كان قيدا اختياريا، مجيء زيد اختياري، لكنه خارج عن مورد التكليف، لم يكلف العبد بإحضار زيد. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى، وأعيدها بشكل سريع مختصر موجز، أن المولى العرفي إذا التفت إلى شيء لا يخلو حاله، إما أن يريده أو لا يريده، إذا لا يريده خارج عن محل الكلام، ثم إذا أراد إما أن يريده بشكل مطلق أو بشكل مقيد، إذا بشكل مطلق خارج عن محل البحث، لأن هذا هو الواجب المطلق، وكلام الشيخ الأعظم في القيود المقيد. إذا كان الواجب مقيد نأتي إما القيد اختياري أو القيد غير اختياري، وكلاهما داخلان في محل البحث. ثم إذا كان القيد اختياريا، إما أنه في مورد التكليف أو أنه خارج عن مورد التكليف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن طريقة المولى الحقيقي كطريقة المولى العرفي العقلائي، فإن المولى الحقيقي هو سيد العقلاء، وبما أن المولى العرفي نجده يلحظ ما يتعلق به طلبه على هذه الأنحاء بالوجدان، فكذلك المولى الحقيقي أيضا. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن المشاهد والملحوظ بالوجدان أن جميع القيود التي أشرنا إليها في هذه التقسيمات ترجع للمادة للهيئة، أي للواجب للوجوب. فإن المولى العرفي وكذلك المولى الحق إنما يقيد الواجب لا الوجوب، فإرادته مطلقة، إنما المراد وهو إحضار الماء هو المقيد بأن يكون باردا مثلا، أو بأن يكون عند مجيء زيد مثلا، وأما الوجوب والإرادة فهي فعلية، هذا الذي نشاهده بالوجدان، إنما الواجب والمراد هو الذي يقيد. رابعا وأخيرا، لا فرق فيما ذكرنا. رابعا، المقدمة الرابعة والأخيرة إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. لا فرق فيما ذكرنا بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما ذكر العدلية، وبين القول بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما قال الأشاعرة. فعلى كل حال القيود المأخوذة في الطلب ترجع بالوجدان إلى الواجب، المادة لا الوجوب، الهيئة. أما بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فيقال بأن المصلحة في إحضار الماء البارد يعني الواجب، لا في أصل الوجوب والإرادة. إحضار الماء الواجب البارد، إحضار الماء البارد يعني في الواجب، هذا ما هذا متعلق المصلحة وليس أصل الوجوب، بل في الواجب وهو الإحضار، أما أصل الوجوب هذا لا شأن لنا به، فالمصلحة في نفس العمل الخارجي فهو متعلق المصلحة. وأما بناء على إنكار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما قال الأشاعرة، فبأن يقال بأن الغرض من الطلب وهو إحضار الماء البارد متعلق بماذا؟ بنفس الغرض متعلق بنفس الواجب لا الوجوب، فالغرض من الأمر هو الارتواء مثلا، وهذا الغرض إنما يتحقق بالواجب خارجا وهو إحضار الماء لا بنفس الوجوب. والنتيجة من كل ما تلوناه أن القيود ترجع للواجب بالوجدان، فإن المصلحة في هذا الحكم بنفس الواجب، وإن الغرض من هذا الحكم في نفس الواجب لا الوجوب. طبق العبارة يا مولانا ورجاءنا. قال وأما لزوم كونه من قيود المادة لبن، يعني كون الشرط من قيود المادة لبن، لماذا؟ فلأن هذا المقدمة الأولى العاقل يعني عقلا وجدانا هكذا هو مقصوده، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء، العاقل إذا توجه إلى شيء والمفروض يعني المولى العرفي، لك من أي عاقل؟ العاقل يعني مقصود المولى العرفي لأنه هو الذي يأمر عبيده. فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه توجد حالتان، إما أن يتعلق طلبه به هذا محل البحث، أو لا يتعلق به أصلا، لا كلام على الثاني. جينا الآن للحال الأول، إذا تعلق الطلب ها قلنا ينقسم إلى قسمين، فإما أو حالين عفوا قسمين أو حالين حالين قسمين تالي فرضين تالي أحسنتم فإما أن يكون ذاك الشيء لأنه صعب نقول حالين ثم حالين ثم حالين ثم حالين قلنا نخليها تشقيقات على كل في لا خصوصا سماحة الشيخ يستأنس بمثل هكذا تشقيقات وتشديرات فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه يعني أحضر الماء مطلقا مهما اختلفت الطوارئ كان بارد كان حار كان إلى آخر هذا القسم الأول القسم الثاني وهذا خارج عن محل البحث القسم الأول لأن الكلام في المقيد وعلى تقدير أو على تقدير خاص هذا القسم الثاني هو الذي محل الكلام خب الآن هذا القسم الثاني له صورتان وذلك الصورة الأولى تقدير تارة يكون يعني الشرط من الأمور الاختيارية يعني أحضر لي ماء بارد وهذا أمر اختياري بحيث يمكن تبريد الماء وأخرى لا يكون كذلك يعني ليس من الأمور الاختيارية كما لو قال أحضر لي ماء عند الزوال إذا زالت الشمس وزوال الشمس خارج عن الاختيار خب وما كان الآن يا مولانا ومرتجانا الصورة الأولى التي اختيارية لها فرضان والفرض الأول وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف خب الفرض الثاني وقد لا يكون كذلك مثل أحضر لي ماء إذا جاء زيدون على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به هذا المقدمة الأولى الآن أضفنا مقدمة ثانية لأنه قد يقول هشد العاقل شو مدرين المولى بها الطريقة يفكر أيضا مقصود أنه ما جرى عليه المولى العرفي يجري عليه المولى الحق لكونه سيد العقلاء ورئيس العقلاء فالطريقة عقلائية هذا المقدمة الثانية خوف المفروض يصرح بالمقدمة الثالثة ما صرح بها بشكل واضح وهي المقدمة الثالثة أن هذه القيود الذي بحسب ما نشاهده بالوجدان كلها ترجع إلى الواجب لا الوجوب كلها بل الإرادة أصلا مطلقة إنما المراد هو المقيد أربعة مقدمة الرابعة من غير فرق في ذلك بين القول بالتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو قول العدلية والقول بعدم التبعية وإنما المناط على وجود الغرض وليس بالضرورة أن تكون هناك مصالح تتبع الأحكام كما هو قول الأشاعرة كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل أنا ترى ما سامع منه الله العالم هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل وهو الميرزا أبو القاسم النوري الذي قرر درس الشيخ الأعظم في كتاب مطارح الأرض هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرب لبحثه بأدنى تفاوت يعني تفاوت طفيف ممكن أما أنه لا ما غيرنا وما بدلنا تبديلا هذان إذن هما الدليلات اللذان استدل بهما الشيخ الأعظم للقول برجوع القيود للمادة لا للهيئة ويناقش المصنف في كلا الدليلين أما الدليل الأول وهو أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، حتى تستذكر أن المناقشة مرتبطة بذلك، فناقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى لا نسلم بأن الهيئة ذات معنى حرفي جزئي، بل هي ذات معنى حرفي كلي. لما ذكرناه في بحث الوضع؟ من أن الحروف كالأسماء موضوعة بالوضع العام، والموضوع له عام، والمستعمل فيه أيضا عام، خلافا لرأي المشهور. فمثلا حرف من وضع بالوضع العام، أي أن الوضع تصور معنى كلي لمن، والموضوع له عام حيث وضع من لمفهوم كلي وهو الابتداء مثلا، والمستعمل فيه أيضا عام حيث استعمل لفظ من في معنى كلي، كلي الابتداء القابل للصدق على كثيرين. فكما أن الابتداء الذي هو اسم موضوع بالوضع العام والمستعمل فيه عام، وموضوع بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كذلك الحرف أيضا موضوع بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كما ذكرنا ذلك. غاية الأمر أن الفرق بين الاسم وهو الابتداء والحرف وهو من، أن الواضع اشترى أن يستعمل الاسم وهو الابتداء مثلا ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وأن الحرف فيستعمل ملحوظا باللحاظ الآلي، وهذا اللحاظ الآلي للحروف لا يوجب صيرورة المستعمل فيه أو الموضوع له أن يكون جزئيا، بل هذا اللحاظ الآلي من شؤون الاستعمال، يعني شرط، لأنه قيد أو جزء كي يوجب جزئية المعنى حرفي. إذن يا شيخ هاني بلغك الله أجمل الأماني، إذن فالمعاني الحرفية كالحروف والهيئات كهيئة الفعل الأمر تعتبر معاني كلية لا جزئية. فهيئة الأمر مثلا وضعت بالوضع العام والموضوع له أيضا عام وهو الطلب، والمستعمل فيه أيضا عام. غاية الأمر أن الواضع اشترى في استعمال صيغة الأمر أن تكون عند الاستعمال ملحوظة باللحاظ الآلف بخلاف الطلب. كلمة الطلب فهي تستعمل ملحوظة باللحاظ الاستعمالي. فإذا اتضح ذلك لا مانع إذا من رجوع القيود للهيئة. هذا اللي نريد كله من هالكلام الطويل العريض، لأن الهيئة ذات معنى كلي والكلي يقبل التقييد. واضح إن شاء الله مولانا مولاتي؟ وهذا لا يخفى على أولي الدراية والنهى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا جدلا. هذا الجواب الثاني المعصر المناقشة الثانية. لا بأس ترتيب على فنية المناقشة الثانية. سلمنا جدلا بأن الهيئة ذات معنى جزئي لا كلي، إلا أنه لا مانع من التقييد لهذا المعنى الجزئي، وذلك لوجود فرضين في التقييد للمعنى الجزئي. الفرض الأول أن يقيد المعنى الجزئي بعد إنشائه، كما لو صدرت صيغة الأمر ثم بعد ذلك جاء التقييد، كأن قال المولى لعبده أحضر الماء ثم قال بشرط أن يكون باردا، فهنا نسلم بأنه لا بد أن يرجع القيد إلى الواجب للوجود، لأن المعنى الحرفي جزئي لا يقبل التقييد وصدر بما هو جزئي ثم جاء القيد متى. الفرض الثاني أن يكون الفرض الأول كيف قلنا؟ أحسنت. أن يقيد المعنى الجزئي من أول الأمر ومن حين إنشاءه وصدوره وليس بعد صدوره. كأن يقول المولى أحضر الماء باردا، فهنا لا مانع من تقييد هذا المعنى الجزئي لأنه من أصله صدره قيدا، لا أنه صدر ثم قيد، بل هو من أصله صار مقيد. واضح؟ جزاك الله خير. فافهم ثم قال فافهم لعله إشارة كما قيل
إلى عدم الفرق بين القسمين. فإن المعنى الحرف، فإن الهيئة ذات معنى حرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، سواء كان ذلك بعد صدوره أم كان ذاك التقييد عند صدوره. فعلى كل حال هو معنى جزئي، وجزئي حقيقي، هو الجزئي لا يقبل التقييد. هاتان مناقشتان غنديتان، ويمكن أن نضيف مناقشة ثالثة، خوئية نائينية، وهذه المناقشة كبروية سيالة، كل ما يأتيك هالإشكال جاوب بهذا الجواب. سمعناها من أساتذتنا دائما، من يقول جزء قال عدنا حال عدنا حال عدنا حال، هذا الحل السيال كبرى ذي. وهي أنه سلمنا بأن المعنى الجزئي لا يقبل التقييد، لكنه يقبل التعليق. سلمنا بأن المعنى الجزئي لا يقبل التقييد، لكنه يقبل التعليق، لأن التعليق ليس هو تقييد وتضييق في المعنى الضيق، إنما هو تعليق لهذا المعنى الجزئي ضيق في نفسه. وبناء على ذلك، فحتى لو قلنا بأن الهيئة ذات معنى جزئي فهي تقبل أن تكون معلقة على شرط، لا أنها مقيدة بل معلقة. فإذا قال المولى أحضر الماء إن كان باردا، يمكن رجوع هذا القيد للوجوب، لأن هذا القيد أقول ليس قيدا بل هو تعليق، وهذا ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات الجزء الثاني صاد 143، حيث قال التقييد على قسمين، تقييد بمعنى التضييق والتخصيص، وتقييد بمعنى التعليق. التقييد بمعنى التضييق والتخصيص وفي مقابله الإطلاق بمعنى التوسعة، الثاني بمعنى التعليق وفي مقابله الإطلاق بمعنى التنجيز. وعليه فلو سلمنا أن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، إلا أن الجزء الحقيقي غير قابل للتقييد بالمعنى الأول، وأما تقييده بالمعنى الثاني يعني بمعنى التعليق فهو بمكان من الوضوح بداهة بداهته أنه لا مانع من تعليق الطلب الجزئي المنشأ بالصيغة أو بغيرها، كما إذا علق وجوب إكرام زيد على مجيئه. هذه كبرى سيالة لا تنساها مولاي بعد الصلاة، الجزئي لا يقيد لكن يعلق 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 دائما مثل ما نسكت طبق العبارة. ولا يخفى ما فيه أما حديث، هذه المناقشة الأولى، عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا في بحث الواضع، أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما، فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام كالأسماء، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء. والفرق بين الأسماء. إذا قلت شو الفرق أجل بين الاسم والحرف؟ الابتداء من؟ قلت ذكرنا سابقا وإنما الفرق بينهما إن أنها يعني الحروف وضعت لتستعمل وقصد بها هذه الأسماء عفوا الأسماء وقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية. لحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء، ليس من طوارئ المعنى، يعني ليس من عوارض المعنى المستعمل فيه أو الموضوع، لا، بل من شروط الاستعمال، بل من مشخصات، يعني قل من شروط أفضل الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. عجيب، يعني أهل يعني المشهور ليس من أولي الدراية والنهى، خفى عليهم لا بأس. فالطلب المفاد من الهيئة التي هي ذات معنى حرفي مطلق كلي قابل لأن يقيد، هذا أولا. ثانيا، المناقشة الثانية، مع أنه لو سلم إنها معنى حرفي الهيئة أنه فرد، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد، يعني أنشئ ثم جاء القيد متأخر، هذا القسم الأول. لما إذا أنشئ من الأول مقيدا، من أول ما صدر هو مقيد، غاية الأمر قد دل عليه أو قد دل عليه بدال، هذا ما أشرنا له، قد دل عليه بدالين، يعني دل على هذا التقييد بدالين. الدال الأول الهيئة، هيئة الفعل الأمر تدل على الطلب. الدال الثاني الشرط، فهو الدال على التقييد. فالهيئة أحضر تدل على الطلب، بشرط أن يكون باردا تدل على التقييد، وهو غير إنشائه أولا، هذا غير القسم الأول الذي ذكرناه، غير إنشاء أولا ثم تقييد ثانيا. فاذهب وبينا وجه أمره بالفهم. المناقشة الثالثة ما ذكرها وهي مناقشة سيدنا الخوئي ومن سبقه. إن قل يأتي مولاي، والحمد لله رب العالمين.